فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم
رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العلي العظيم.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صل على المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة سبأ، قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبة المستمعين الكرام. تتضمن أقصوصة سليمان عليه السلام في سورة سبأ رسما لظواهر إعجازية على نحو ما لاحظناه في أقصوصة داود عليه السلام، فهي امتداد للأقصوصة السابقة من حيث الهدف الفكري لأقاصيص السورة بأكملها، ومن حيث رسمها لتفصيلات تحوم على الهدف المذكور، لكنها في نطاق متميز يختلف من أقصوصة لأخرى. ففي أقصوصة سبأ وهي ثالثة الأقاصيص من حيث التسلسل، لاحظنا أن الهدف كان حائما على نعم السماء على السبئيين ومطالبتهم بالشكر، لكنهم تمردوا على العطاءات المذكورة. وفي أقصوصة داود عليه السلام لاحظنا أن الهدف كان حائما على الفضل أيضا وعلى مطالبة الآخرين بأن يعملوا صالحا شكرا على نعم السماء. وفي أقصوصة سليمان عليه السلام التي نحن الآن بصددها، يظل الرسم بدوره حائما على النعم والمطالبة بالشكر عليها. إذن الأقاصيص بأكملها تحوم على هدف واحد ومطالبة واحدة، لكنها تتمايز فيما بينها بالتفصيل في رسم النعم وبالاستجابة التي يختلف فيها قوم عن آخرين حيال النعم. ولنقرأ أولا نصوص الأقصوصة لنصل بعدها فيما بينها وبين الأقصوصتين سبأ وداود. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبدأ الأقصوصة كما لاحظنا برسم الفضل الذي أغدقته السماء على سليمان عليه السلام بعد داود عليه السلام، فقد كانت الجبال والطير ظاهرتين إعجازيتين سخرتهما السماء لداود عليه السلام. وكانت الظاهرة الثالثة هي إلانة الحديد لداود بصفته، أي الحديد مادة لعمل صناعي. وحين نتجه لسليمان عليه السلام نجد أيضا تسخير السماء لظاهرتين إعجازيتين هما الريح والجن، ونجد أيضا ظاهرة ثالثة تشكل مظهرا لعمل صناعي بدوره هو عمل المحاريب والتماثيل والجفان والقدور. إذن في الأقصوصتين داود وسليمان نلحظ مبنى هندسيا بالغ الجمال والإثارة من حيث وحدة الظاهرة الإعجازية ومفرداتها. من حيث توازن هذه المفردات وتماثلها عددا وشكلا، ففي كل أقصوصة ظاهرتان تنتسبان إلى المعجز. أولا في أقصوصة داود جبال وطير، وفي أقصوصة سليمان ريح وجن ثانية. في أقصوصة داود عليه السلام تسخير للظاهرتين المذكورتين، وفي أقصوصة سليمان عليه السلام تسخير لهما أيضا ثالثا. في أقصوصة داود نمطان من القوى المسخرة جماد وحيوان، في أقصوصة سليمان نمطان أيضا من القوى المسخرة جماد أيضا وقوة أخرى هي الجن، فيما كانت القوة الأخرى هي الطير في أقصوصة داود رابعا. القوتان المسخرتان في الأقصوصتين تمتلك إحداهما وعيا حسب الإدراك المألوف للوعي من حيث الاستجابة البشرية الاعتيادية هما الطير في أقصوصة داود عليه السلام والجن في أقصوصة سليمان عليه السلام، وتفتقد الأخرى الوعي وهي الجبال في قصة داود عليه السلام والريح في قصة سليمان عليه السلام. خامسا الأقصوصتان تنطويان على ظاهرة ثالثة هي ممارسة عمل صناعي هو صناعة الدروع في أقصوصة داود وصناعة المحاريب والتماثيل والجفان والقدور في أقصوصة سليمان عليه السلام. سادسا الأقصوصتان ترسمان شخصيات تنتسب إلى النبوة وهي شخصيات داود وسليمان عليهما السلام. هذه الخصائص الجمالية الست تضاف إليها خصائص جمالية أخرى عندما نتابع تفصيلات القصة، وحسبنا أن نشير إلى هذه السمات الفنية البالغة الدهشة والإثارة والجمال من حيث البناء الهندسي المتقن الذي يقابل ويوازن ويوازي ويماثل بين خطوط الرسم على النسق الهندسي المذكور، فيما ينبغي أن نقف عنده مليا بغية أن نتذوق جمالية ذلك البناء المحكم للأقصوصتين وصلة إحداهما بالأخرى فكريا وفنيا على النحو الذي لاحظناه. والآن حين ندع الإمتاع الفني الكبير الذي لاحظناه في الأقصوصتين ونتجه إلى الأقصوصة سليمان وحدها بغض النظر عن صلتها بأقصوصة داود عليه السلام، ولنا عودة إلى التواشج الفني بينهما لاحقا. أقول حين نتجه إلى أقصوصة سليمان عليه السلام ونتابع الأجزاء اللاحقة منها نلحظ أن الأقصوصة تنهي حياة سليمان عليه السلام بعد أن ترسم نهاية خاصة لتلك الحياة التي سبقتها تلك التفصيلات المدهشة عن الريح وأسفارها وعن الجن وأعمالهم. هذه الحياة المدهشة ترسمها الأقصوصة عبر خاتمة مدهشة أيضا، تتفاوت النصوص المفسرة في تفصيلاتها كما سنرى. كما تصل بين هذه الخاتمة وبين استجابة إحدى القوى المسخرة لسليمان عليه السلام، ونعني بها الجن حيال الخاتمة المذكورة. ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن الأقصوصة تطرح خلال رسمها للفضل أو النعم التي أغدقتها السماء على سليمان، ترسم لنا هذه الفقرة: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فيما ينبغي أن نقف أيضا عند هذه الفقرة لنصل من جديد بينها وبين أقصوصة داود من جانب، وبينها وبين أقصوصة سبأ من جانب ثان، وبين الأقاصيص الثلاث من جانب ثالث. كل أولئك ينبغي أن نقف عنده من حيث الخصائص الفنية والفكرية لأقصوصة سليمان وحدها، ومن حيث صلة تلك الأقصوصة بالأقاصيص الأخرى. لكننا قبل ذلك يجب أن نشير إلى أن الهدف الفكري العام يظل في الأقاصيص هو رسم الفضل أو النعم، وتجيء المطالبة بالشكر رسما آخر في هذه الأقاصيص، وأخيرا يجيء رسم الاستجابة لهذا الشكر متنوعا فيما يجعلها في ثالثة الأقاصيص، أي قصة سبأ، استجابة سلبية هي كفران السبئيين بالنعم، بين يطالب بها فحسب في قصة سليمان عليه السلام، مع ملاحظة أن النص اكتفى بفقرة اعملوا صالحا في أقصوصة داود عليه السلام. كل أولئك يظل متصلا بالبناء الهندسي للأقاصيص كما سنرى بعدما لاحظنا جانبا من البناء الهندسي لها فيما يتصل بقصتي داود وسليمان عليهما السلام. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف سلام وطمأنينة.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني، حيلتي في هذه أو ذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا، هذا الشفا الفواح نفح شباك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم بعيد الفطر المبارك. مستمعينا مستمعاتنا، ومحور حديثنا في هذا البرنامج: العراقيون يعيدون الفطر بحضور الخلافات السياسية. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند أجواء واحتفاليات وفعاليات عيد الفطر المبارك في العراق، و هذه الأجواء التي كانت ومرت على الشعب العراقي، رغم أنه لم يخلو أو لم تخلو هذه الأجواء من الخلافات السياسية في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. عيد واحتفالات وفعاليات مختلفة، والشخصيات السياسية تبارك وتهني العراقيين بالعيد السعيد، والناس في بحبوحة وراحة واستقرار أمني افتقده العراق في السنوات الماضية. ورغم ذلك لم يخلو عيد العراقيين من الخلافات السياسية في هذا العام. صلوات العيد كانت حاضرة في العديد من المدن العراقية، والتي شهدت مهرجانات كثيرة للتسوق وشراء الجديد، خصوصا وأن الحكومة أطلقت مرتبات الشهر قبل نهايته بنحو 10 أيام. منطقة ما بين الحرمين في كربلاء المقدسة شهدت صلاة عيد حاشدة حضرها عشرات الآلاف من المصلين، ومقبرة وادي السلام في النجف الأشرف شهدت هي الأخرى ازدحاما طبيعيا كعادة العراقيين كل عيد، حيث يزورون قبور شهدائهم وأمواتهم في أول أيام العيد. حركة التسوق وشراء الجديد للعيد شهدت نشاطا تجاريا واسعا، خصوصا بعد قرار الحكومة منح رواتب الشهر قبل انتهائه لتوفير السيولة المالية للمواطنين لتأمين ما يحتاجوه. ورغم وعود الحكومة وبوصول رواتب المتقاعدين قبل عطلة العيد، إلا أن دوام موظفي وزارة المالية في أيام العطل لم يوصل هذه الرواتب إلى المتقاعدين في موعدها الذي أعلنته الحكومة. ورغم كل ذلك لم تنخفض حدة الخلافات السياسية التي أوصلت بعض ملفاتها إلى حد التهديد بعزل رئيس مجلس النواب. قد تتصاعد الخلافات بينه وبين وزير الداخلية من جهة، وبينه وبين الأحزاب السنية في المنطقة الغربية، واقتراب خلافه من رئيس الوزراء إلى العلن بعد مناوشات كانت تجري في الخفاء. وفاة سعد كنبش المدان قضائيا بعد هروبه وإلقاء القبض عليه أضاف لحدة الخلافات، وما أضاف قد مدى جديدا، لأن الحديث عن ملفات فساد عميقة ومقتله لإنقاذ شركائه تردد كثيرا في وسائل الإعلام العراقية المحلية. الخلافات السياسية لم تحظى باهتمام الناس التي لا زالت تركز على متابعة ملف الموازنة التي اقترب البرلمان من إنهاء مناقشتها وأحال التصويت عليها، وإنها ملاحظات النواب عليها إلى ما بعد عطلة العيد الفطر السعيد. والدعوات إلى عزل رئيس البرلمان العراقي بعد خلافاته العلنية مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدت كثيرا، خصوصا وأن الأحزاب والقوى السنية في المناطق الغربية كانت هي المطالبة أيضا بعزله قبل القوى الأخرى. إذن وبين فرحة العيد وإزعاج الخلافات بين القوى السياسية، لا زالت المناكفات السياسية محدودة التأثير بسبب بقاء التحالفات الداعمة للحكومة والمتكون من كتلة برلمانية كبيرة تجمع القوى الكردية والسنية مع الإطار التنسيقي أكبر الكتل الشيعية والبرلمانية معا. عيد وسط استقرار أمني وبحبوحة مالية وحكومة مدعومة سياسية وشعبيا يجعل حياة العراقيين أكثر آمالا من أعياد كثيرة سابقة. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير في عيد الفطر المبارك، وأنتم برفقتنا في عراق الرافدين. وأنتقل إلى بغداد مع الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير.
السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير، أنت والمستمعين الأعزاء وكادر البرنامج الطيب، حياك الله عزيز.
الله يبارك فيك وشكرا لانضمامك إلينا. حدثنا حول الملفات المختلفة من عيد الفطر المبارك وإقامة صلاة العيد في أكثر من نقطة ومنطقة في العراق، إلى الخلافات السياسية التي لا زالت حاضرة في الوسط العراقي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة شهد هذا العيد استقرارا جيدا من الناحية الأمنية وبحبوحة مالية جيدة من الناحية الواقعية. هنالك يعني دفعة مالية جيدة حصلت في الوضع العراقي، هنالك كفرة مالية كثيرة، هنالك إنفاق حكومي واسع، وهذا يشجع الناس على الثقة والاستقرار والأمن. الوضع الأمني أيضا جيد جدا، يعني ربما هو هذا من أفضل الأعياد اللي مر بها العراق في الفترة السابقة. لذا لاحظنا نشاط كبير في صلوات العيد وفي زيارة المناطق المقدسة وفي زيارة النجف الأشرف ووادي السلام. من عادة العراقيين أن يزورون في الأعياد المقابر ويذكرون موتاهم.
نعم نعم زميلي. طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالزميل محمد سعيد، كان يتحدث لنا عن أجواء عيد الفطر المبارك في العراق، وتحديدا مسألة زيارة القبور الأموات وكذلك الشهداء من قبل الشعب العراقي كعادته وكتقليد حقيقة يجري في أيام عيد الفطر. وهذه المناسبة الجميلة لا ينسى الشعب العراقي حقيقة شهداءه وأمواته ومن ضحى حقيقة من أجله ومن أجل عراقنا الحبيب والشقيق. إذن سأكون بانتظار إن شاء الله عودة الزميل محمد سعيد إن تسنى لنا حتى نتحدث معه. عاد إلينا من جديد الزميل محمد سعيد، أحييك ثانية. كنت تتحدث لنا عن أجواء العيد وزيارة القبور والشهداء من قبل الشعب العراقي كمراسيم وطقس تقليدي حقيقة في هذه الأعياد، تفضل.
بالحقيقة هذا الموسم كان موسم يعني حاشي، أكثر صلوات العيد كانت يعني بعشرات الآلاف وربما أكثر. مدينة كربلاء المقدسة شهدت صلاة عيد حاشية لإمام السيد أحمد الصافي، بغداد كانت هناك أكثر من صلاة عيد، ويعني نقلت لي بعض الأخوة على أزمتي والسائل منتخب أباتهم التي أكدت أن هناك محبوحة، هناك أمن، هناك خطوات حكومية، وبالتالي هذه الأجواء تشجع على أداء التكاليف الجنية. الوضع السياسي، خلافات سياسية حادة بين السيد الحلبوسي رئيس البرلمان وبين القوى السياسية الأخرى، هناك ملاحقات لملفات فساد، هناك ملاحقات لوزارة الداخلية ببعض طاعات الموليد والثمار وشرب الخمور وغيرها، أثارت بعض الانتحاب من قبل بعض القوى السياسية، فتحدثوا وحاولوا استدعاء السيد وزير الداخلية للبرلمان، لم يكن السبب وجيه بشكل عام. السيد السوداني دعم وزير داخليته وقال له إذا استدعيت للبرلمان أنا سأخبر معك، ولكن يجب أن يكون الاستدعاء ضمن السياقات القانونية، بمعنى أن كتلة برلمانية معينة أو 50 نائب ينضم على طلب الاستجواب وهكذا. فالمضحكات السياسية موجودة ولا زالت في الساحة، ولكن الاهتمام العام للناس الآن اهتمام خارج دائرة يعني الخلافات السياسية، الناس في وضع إيجابي.
نعم نعم. طيب، مرة أخرى انقطع الاتصال بالزميل محمد سعيد، ولكن لا بأس، قد وصلت إلينا الرسالة وقد وصل إلينا المفهوم العام لحديث زميل محمد سعيد. أنا أشكره جزيل الشكر لحضوره معنا في هذا البرنامج ولتغطيته حقيقة آخر الأوضاع والأجواء السياسية. انتقل إلى تطبيق الواتساب قبل أن يلتحق برك بنا ضيفنا العزيز، وأشكر جزيل الشكر من يساهم ويشارك معنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي المستمع الفاضل يقول: كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم أخي، وشكرا جزيلا، تحية طيبة لمقدم البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. هذه الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رغم الخلافات السياسية بين الفرقاء، فقد احتفى العراقيون بعيد الفطر المبارك لهذا العام. خرج الجميع لأداء صلاة عيد الفطر ثم زيارة الأهل والأرحام حسب التقاليد المعروفة بين أهلنا بالعراق الشقيق. نتمنى أن يوحد عيد الفطر المبارك كل أبناء العراق، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأمتنا بألف خير وسلام. برنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الفاضل من اليمن على تواصلك مع عراق رافدين، ومشاركة أيضا أخرى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. عيد بأي حال عطي عيد، بما مضى فيك فيه تجديد، يذهب عيد ويأتي بعده، والخلافات السياسية العراقية كما هي لم ولن تنتهي، طالما هناك كتل سياسية ذو اتجاهات سياسية معينة مع وجود البنتاغون على أرض الرافدين. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا عزيزي يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران وهذه المشاركة التي استمعنا إليها. ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعين الكرام لمزيد من التفاصيل البحث بالشأن العراقي الأستاذ عباس العرداوي. سيد عباس العرداوي، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك إن شاء الله، عيد فطر مبارك.
حياكم الله. كل عام وأنتم بخير أستاذ عباس، شكرا على هذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. كيف رأيت أستاذ عباس عيد الفطر المبارك والأجواء التي لربما كانت مختلفة وإيجابية وفيها آمال أكثر بالنسبة للشارع العراقي، كيف رأيت الأمر؟ طيب نعم، فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم السيد عباس العرداوي من العراق، نتمنى أن يعود إلينا حتى نتحدث حقيقة هل كانت الأجواء مختلفة والآمال أكثر أم كانت امتداد لما مضى بسبب طبعا الخلافات السياسية التي لا زالت حاضرة، خاصة فيما يخص بالخلاف الأخير لرئيس البرلمان العراقي مع خصومه والملفات الأخرى التي قد أشرنا إليها في حديثنا وفي بداية الكلام لهذا اللقاء، خاصة التي تعود وترتبط بوفاة رئيس الوقف السني المدان قضائيا الذي هرب حقيقة هذا المعتقل ثم توفي بطريقة تراجيدية هكذا نسميها. كيف ستؤثر هذه المسألة حقيقة على الملفات في العراق بمجمله وعلى الوضع الحالي في العراق؟ على أي حال إن شاء الله ننتظر حتى ينضم إلينا مرة أخرى ضيفنا. التحق بركبنا أستاذ عباس مرة أخرى، أرحب بكم أستاذ عباس وكل عام وأنتم بخير. سألتك عن أجواء عيد الفطر المبارك، هل هي مختلفة بأجواء إيجابية وأمل أكثر أم هي امتداد لما مضى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزيل الشكر والامتنان لكم سيد الكريم وإذاعتكم ومستمعيكم المحترمين، وتقبل الله أعمالكم صيامكم وجعل الله هذا العيد عيد أمنا وأمانا على كل المسلمين،
اللهم آمين.
كل المؤشرات الإيجابية هي في تنامي جدا عالي، لا سيما مع عودة الثقة ما بين المجتمع وبين الحكومة. أنا سبحان الله قبل سوائات كتبت في هذا المجال، كتبت بسبب بعض المؤشرات اللي شاهدتها بعيني، هنالك تنامي لحالة الثقة بين الحكومة والشارع العراقي التي غابت للأسف في الحكومة السابقة، وغابت بسبب الضغط الذي مورس، وكان ضغطا بالشارع أو ضغطا من خلال الأجواء الاقتصادية والأمنية التي حدثت فيما سلف. اليوم هنالك مؤشرات على التعامل لخدمة المواطن، وتم افتتاح يعني من باب المثال مثلا افتتاح بعض المتنزهات والكورنيشات التي لم تكن مقبولة سابقا ببساطة جدا من خلال تركيز الخدمة لمدة أيام. هنالك مؤشرات على إعادة تقويم عمل الحكومة واستبدال الوزراء المتنكرين، وهذه رسالة تطوع للشارع العراقي أن هنالك رقابة وتقييم، وبالتالي هذا ينعكس على أداء الحكومة لاحقا.
نعم.
الأهم من ذلك هنالك انعكاس واضح جدا على حالة المصالحة في المنطقة والتي قادتها الجمهورية الإسلامية مع دول الخليج، والتي حضر العراق جزء كبير منها من حاضرها، عملية تبدل السياسات أو على الأقل تقدير عملية سحب كثير أزمة من المنطقة. هذه المنطقة التي عاشت عدد كبير من الأزمات، أزمات مرة داخلية ومرة أزمات مستعلة، تعرف إحنا على مدى أكثر من 10 سنوات المنطقة عاشت سخونة بين حرب وبين توترات اقتصادية وبين الغموض. اليوم لا، هنالك حالة من الطمأنينة، هناك حالة من التبادل السلمي، هناك فتح للسفارات، هناك إعادة للحمى الإسلامية، كذلك إنجاز هذا الموضوع ومؤشرات من خلال الخطاب. كنا نرسل الخطاب المتوترا في خطب الأعياد وخطب الجمعة، في هذه الفترة تحديدا لا نرى هنالك رسائل إيجابية تطلق من كل الأطراف، وبالتالي هذه ثمرة من ثمرات الثورة الاقتصادية الجمهورية، وثمرة من ثمرات الانتصار على الإرهاب في المنطقة.
نحمد الله سبحانه وتعالى.
لو لا سمح الله، لو لم يكن هنالك رجع للعصابات الإرهابية ولداعش وغيرها، ولو الدماء الطاهرة للشهداء، لكان الحال يختلف 100%. كنا الآن تحت أحكام متطرفة الله يعلم أين ستصل بنا.
نعم. طيب أستاذ عباس، الخلافات السياسية لا زالت حاضرة حقيقة في بعض الملفات، كيف تقرأ الخلاف الأخير لرئيس البرلمان مع خصومه؟
بالتأكيد حالة الخلاف هي حالة موجودة يعني لا نعم. يمكن أن تنكر، وهي ليس حالة غريبة على التقاطعات السياسية.
نعم.
لكن ما نشهده هي حالة تطرف أحد الأطراف السياسية ومحاولة تزعم مكون كامل وإقطاع كل وتهويل كل رموز المكون وذهاب باتجاه التعامل بخارج حتى حدود السلطة والدستور. الحل بوسي تحديدا رئيس البرلمان العراقي تمدد على السلطة التنفيذية في الحكومة السابقة بسبب ضعف أداء الحكومة السابقة وبسبب ضغوط مورسة اقتصادية سياسية وأمنية. اليوم هنالك عملية ضبط للمساحات وفرز هذه المساحات بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لهذا انعكست على الداخل السلمي الفني، وشكل هذا الموضوع واضح جدا في تداعيات تشكيل تحالفات تحاول استبدال رئيس البرلمان وتنحيته من قبل عدد لا بأس به من الأخوة على المستوى النيابي لدى المكون السني أو في المحافظات أيضا، تعرف ما بين استعدادات الانتخابات في المحافظات، وبالتالي هذه ستخلق خارطة جديدة من الوجود السياسي تتزاحم فيه تفكيرات مختلفة. اليوم لدينا تحالف الأنبار، لدينا تحالفات سياسية برزت من عباءة الحلبوسي، هنالك تحرصات زيادة للحكومة لمنع تمدد الرئيس السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
نعم.
لأنه هنالك ضغطا على الأجهزة الأمنية وعلى المؤسسات الخدمية لكن في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، وبالتالي هذا ينعكس على عامل التعاطف والتودد بين الحكومة والمواطن.
نعم. إلى جانبها أيضا أستاذ عباس، يعني حادثة وفاة رئيس الوقف السني المدان قضائيا والذي هرب حقيقة من المعتقل ثم توفي بطريقة تراجيدية، كيف تفسر هذه الحالة وهل تؤثر على استقرار العراق برأيكم؟
بالنسبة للتأثير على استقرار العراق، العراق مستقر، والسبب في استقراره وليس هذه القوى الموجودة.
نعم.
بل القوى الضامنة، القوى الضامنة الحيجية، الإرادة الشعبية، الإطار التنسيقي، هذه قوى ضامنة متماسكة استطاعت أن تتحد وتتحدى مواقف كثيرة وخطورة كبيرة سابقا على العمل السياسي. أما هذه الحادثة بخصوصها فهي حادثة في طياقة الكثير فالكثير والكثير، ولم تظهر التحقيقات الجنائية والإجراءات الطب الشرعي باعتبار أن عملية التهريب والبيارات التي سبقت أشرت إلى وجود حالات غريبة. أعطاً البيار الذي صدر عن أخت الشخص الهارب وهي نائب في سكرة الحلبوسي في سكرة تقدم أشارت أنه مقاب في حالة مرضية وأنه مصاب بالإسهال وكذا من هذا القبيل. عملية تأخير تسليمها وعملية عدم ذهابها إلى يعني السجن المركزي، طبيعة الحكم يعني 4 سنوات هنالك أكثر منهم محكومين لم يبادروا لهذه العملية. أنا أتذكر عملية توريط له هرب ثم سرب ثم إخلاء سبيله، لهذا حتى عملية القهر قبض عليه فيها الكثير من التفاصيل، يعني لم تبين السلطة التشريعية وعلى رئيس تقدم الحلبوسي عملية الهروب لمسؤول تحت فائلة النظام، عملية التهريب للتجارة، يعني موضوع فيه بينات كثيرة. الملفت بالانتباه أن رئيس الحكومة تعامل بحكمة جدا عالية، جرت الأمور بانسيابية قانونية بحتة، لم يترك للضغوط السياسية أن تعطي انعكاسها. نعم لهذا الموضوع فيه انعكاس على السنة السني، ولهذا نشهد اليوم هنالك ضغطا مباشرا وتقاطعا بين فكرة الخنجر وفكرة الحلبوسي.
نعم. رأي الشارع العراقي في هذا الصدد هو أن السيد رئيس الوزراء تعامل بجدية مع هذا الملف،
بجدية وبحكمة عالية. المعروف أنه للأسف رئيس الحكومة السابق الكاظمي كان يصدر الأزمة أي أزمة ويطوقها اجتماعيا وسياسيا ويحولها إلى فتنة، وبالتالي تكون لديها تداعيات. السيد محمد الشاعر السوداني تعامل بحكمة جدا عالية، ترك الموضوع بحجياته القانونية، لم يسمح له أن ينحت طائفيا كما أريد أن يقال أنه هناك محكومة سنيا أو هذا. فهذه الحكمة العالية ويستاذ وقال نتائج إيجابية من خلال تمكين القضاء.
نعم نعم. طيب بالتالي في سؤالي الأخير أيضا أستاذ عباس، يعني الحضور العبادي في صلاة العيد والأماكن المقدسة يعني لا زال علامة فارقة في أعياد العراقيين، كيف تفسر وتحلل لنا هذه الظاهرة وهذا الأمر؟ طبعا
طبعا شرفنا الله اليوم في بغداد بصلاة العيد، أن صلينا خلف موصل الإمام القائد الخامنئي آية الله السيد مجتبى الحسيني موصله في العراق. أما صلاة العيد في بغداد في مسجد كبير جدا وبحضور جماهيري كبير ونوعي جدا، وألقى خطبتين التي كانت تلبلسم على المتلقين، وأيضا شهدت بغداد وكل المحافظات ولا سيما الأضرحة المقدسة صورة مليونية تم نقلها لصلاة ما بين الحرمين الشريفين، تمتد من حرم أبي الفضل العباس إلى الإمام الحسين. هذه كلها حالة، هذه رسالة الشعب العراقي وهويته الإسلامية والعبادية.
نعم نعم. كل شكر وتحية للأستاذ السيد عباس العرداوي لحضوره معنا في هذا البرنامج الباحث في الشأن العراقي. كنتم معنا من العراق، بارك الله بكم سيدي الكريم، الله يحفظكم إن شاء الله.
كل الشكر لإتاحة هذه الفرصة.
أهلا بكم، حياكم الله. تحية طيبة من جديد نقولها لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم لأثير إذاعة طهران وتحديدا هذا البرنامج وهذا اللقاء في عراق الرافدين، حيث انتقل إلى تطبيق الواتساب. وبودي أشكر الأخوان والأحبة الذين يتواصلون في هذه الأيام وتحديدا هذا اليوم في عيد الفطر المبارك، كل من بعث إلينا برسائل تهنئة ورسائل تبريك أشكره جزيل الشكر، وكل عام وأنتم بخير أحبتنا الكرام، وإن شاء الله كل أيامكم تكون أعياد وفيها خير وسرور. أم زهراء من السعودية أيضا تكتب الله ينصر العراق وشعبه على كل عدوها، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا يا أم زهراء، بارك الله بك وتحية طيبة. وشكرا جزيلا للأستاذ الأخ الكريم المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد، الكل بخير وأنت إن شاء الله تكون بخير، وكل عام وأنت بخير عزيزي يا صبحي. وتحية طيبة أيضا لأبو زينب من العراق، أيضا بعث إلينا ببعض الرسائل، أبو علي من سلطنة عمان، ومحمد حسين عطاوة من جمهورية مصر العربية. هذه المساهمات والمشاركات التي جاءتنا بيوم عيد الفطر المبارك، وتحديدا في هذه اللحظات تصل إلينا الكثير من المساهمات حقيقة منذ يوم أمس ومنذ ليلة أمس ولحد الآن، تصل في هذا الإطار من الأبيات الشعرية والمشاركات والمساهمات المختلفة. كل شكر وتحية لكم أيها الكرام على هذا التواصل الجميل. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
لا حول عيني فيضا من سنى الصور، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم مذ عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
بدايتي همزة في أحمد الكلمي، والياء في آخر مهدي مبتتمي، أوقفت حبي لآل للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم، الحق منهم إليهم فيهم وبقي، هذا الذي قاله لي طائر الحكمي. أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم
يا حول عيني فيضا من سنة الصور من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم قد عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
هذا النبي احتواني طيلة الزمن وصدر
ألديك أهل أم وحيد في الورى ألديك صحب أم غريب في القرى من ذا يقدم للإمام جواده أم من يصلي خلفه إن كبرا من ذا يكفكف أدمعات إن قيل رد الأضلاع والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع من ذا يكفكف أدمعات إن قيل رد الأضلاع والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المثل العليا
كتبها للإذاعة عباس باقري شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا محمد الأعرجي حنين أحمد علياء صالح من إخراج شهاب أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان
أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في أولى حلقات هذا المسلسل
حيث نروي لحضراتكم مشاهد مستقات من أوثق مصادر التأريخ الإسلامي عند مختلف الفرق الإسلامية
مشاهد تحكي تجليات أزكى قيام السماء في سيرة عبد الله وأخي رسول الله الوصي المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين
لقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لكي يتمم مكارم الأخلاق فاستقام على صراط التوحيد الخالص وهو القائل
والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه
واستقام معه وصيه المرتضى فكان عليه السلام أسبق الخلق إلى مرضات الله لا يؤثر عليها شيئا
وفي قصة تفرده بالعمل بآية النجوى أوضح شاهد على ذلك
ومما ذكره المفسرون مستمعين من أهل السنة والشيعة نستلهم مشاهد هذه الحلقة فتابعونا مشكورين
هلومي يا امي وباي هلومي وافتح الباب
مهلا يا حاضر
اي
ها انا قادمه
ايوه سلام عليك يا أميمة.
وعليك السلام يا أبا أبي. مالي أراك متعبا، ليس مسجد النبي عنا ببعيد.
لم أذهب اليوم إلى مسجد النبي.
لماذا؟
لقد آثرت أن أذهب إلى قباء وأصلي في مسجدها.
يا سبحان الله، أتترك أجر صلاتي خلف رسول الله ونحن جيران مسجده وتذهب إلى قباء يا أبا أبي؟
دعيني أسترح قليلا يا امرأة، لقد كان لي شغل في قباء.
قد كنت أرجو أن تأتيني اليوم بجواب مسألة من رسول الله.
أعتذر لله ولك يا أميمة، أعتذر لك، لم أستطع أن أكلمه اليوم.
هكذا تفعل يا حاضب معي، وقد علمت بشدة حاجتي لمعرفة جواب مسألتي. لولا أن الحياء يمنعني لذهبت بنفسي إلى رسول الله وكلمته وعرضت عليه ما ألم بي، فيغنيني جوابه عن مماطلتك يا حاطب.
ليس في الأمر مماطلة يا أم أبي،
بل لا أراك إلا مستهينا بما طلبته منك.
مستهين؟
إنني أريد أن أعرف حكم الله في مسألتي كي تصح صلاتي يا رجل، ألا تفهم ذلك؟
هوني عليك يا أميمة، هوني عليك
يا حاطب. لقد أهدتك لا تترك صلاة خلف رسول الله
بحالك. أخبرك يا أم أبي بحقيقة الأمر.
وهل ثمة سر تخفيه عني يا أبا أبي؟
لا يا أم أبي لا، إنما جرى هو أن الله تعالى أنزل قرآنا أن نقدم صدقة إذا أردنا أن نناجي رسول الله ونكلمه في خلوة، ولم أستطع أن أعرض مسألتك عليه في محضر الناس.
عذرا يا حاطب، هل أخبرتني من قبل لكي لا أطيل معاتبتك؟ فقد علمت قلة ذات يدك. عذرا يا أبا أبي.
لا، بل أنا المعتذر إليك يا أميمة،
إذ
لم أستطع تلبية ما طلبت.
لعل الله يأتينا بالفرج من حيث لا نحتسب.
اللهم إنا بانتظار فرجك، ففرج عنا على يد خير خلقك يا الله.
اللهم آمين. ولكن ما السر في نزول هذا الأمر من الله يا حاطب؟
لا أدري، لعله يتضح لنا عن قريب.
لعله يتضح.
وكان الله تبارك وتعالى قد أنزل الآية 12 من سورة المجادلة، والتي عرفت بآية النجوى، وهو قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
وهكذا جاء هذا الأمر من الله تطهيرا للمسلمين واختبارا للنوايا.
فقد كان في المسلمين من يكثر من مناجاة النبي ومحادثته على انفراد، ليس طلبا للعلم بل لإظهار نوع من الاختصاص به صلى الله عليه وآله.
كما أن كثيرا من المسلمين كانوا يوم ذاك يعانون الفقر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسيلة لإعانة الفقراء.
ولكن من الذي استجاب لإرادة الله؟
نتابع الحكاية.
من هذه القادمة إلى بستاني؟ كأنها زوجتي سارة.
هذه أنت يا سارة؟ ما الذي جاء بك يا أم كعب في هذا الحار؟
أنعمت في ظهيرتك يا شمعون.
أهلا بك يا سارة، أهلا بك.
رجل، لقد أقلقني تأخرك، فجئت أرى ما أنت فيه.
شكرا لك